انتهك ربك الشمس. وأروا هذه ذلك ثم إنهم بعد ذلك نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن معاذ وهم فرحوا بذلك. لما حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فرحوا بذلك. لما؟ لأنهم كانوا موالين لسعد في الجاهلية، وحينما جاء للحكم فيهم استقبلوه وطلبوا منه أن يرفق بمواليه وأصدقائه وأصحابه، لكن أصدقاء متى؟ في الجاهلية. لكن لما ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلب سعد رضي الله عنه صار لا تأخذه في الله لومة لائم، وهم قد وقعوا في الخيانة فخانوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا حكم عليهم سعد رضي الله عنه؟ سعد بن معاذ وكان مريضا، كان في خيمة في المسجد لأنه كان مريض رضي الله عنه، وجلس في الخيمة من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزوره من بعد. فجلس في خيمة في المسجد النبوي، وأتي به رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة. فبماذا حكم فيهم؟ بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية والاستيلاء على الأموال. مصادرة الأموال وقتل النساء وقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية، يعني يكونون أرقى للمسلمين. كيف يعرف المقاتل من غيره؟ مثلا إذا كان في السن الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة لا يميز بين هذا وهذا، قد يكون شبابه حسن فيظهر كأنه كبير، وقد يكون شبابه ضعيف فيظهر وكأنه صغير وقد بلغ. فبماذا يميز بين هؤلاء وهؤلاء، مع أنه لا يقبل قول اليهود في سؤالهم عن أبنائهم لأنهم لا يصدقون إذا قيل له هل بلغ ابنك 15؟ لا يقبل قوله لأنه كاذب وخائن، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكشف عن مآزرهم. فمن رؤي أنه أنبت شعرا خشنا حول القبل فقد بلغ، ومن لم ينبت فهو من الذرية يستبقى. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم سعد رضي الله عنه: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني سبع سماوات. وذلك أن سعد رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، حكم عليهم بما يرى أنهم يستحقونه. وماذا فعل كعب رضي الله عنه لما شعر من نفسه أنه خان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشار به على بني قريظة؟ ذهب إلى المسجد وربط نفسه بسارية في المسجد، وأقسم بأنه لا يذوق طعاما حتى يتوب الله عليه أو يموت، وكان باقيا في المسجد مربوطا، تأتيه زوجته حين وقت الصلاة فتحله فيصلي ثم يعود إلى ساريته فيربط فيها. وماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، وما دام أنه فعل ذلك بنفسه فأمره إلى الله لن يفك حتى يأذن الله بتوبته أو يأمر الله جل وعلا بما شاء. وهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ويؤخذ من هذا أنه يجوز للمرء بل ينبغي له أن يتسخط إذا وقع في المعصية باختياره، ولا حرج عليه أن يؤدب نفسه بما شاء أو بما يرى أنه مناسب، بخلاف التسخط في المصيبة إذا حصلت المصيبة التي من الله جل وعلا ولا فعل له فيها، هل يجوز له أن يتسخط على هذا؟ لا يجوز، بل عليه أن يصبر ويرضى ويحتسب بما قسم الله له. فإذا وقع في معصية من معاصي الله هل له أن يؤدب نفسه ويتسخط على هذا الفعل؟ نعم. وإذا حصلت له مصيبة من المصائب الدنيوية، فقد مال أو ولد أو غال أو عضو من أعضائه، هل يجوز له أن يتسخط على ما حصل منه؟ لا يجوز له ذلك. ثم إن الله جل وعلا تكرم على أبي لبابة فأنزل توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه جل وعلا تاب عليه، فبشرته بذلك أم سلمة رضي الله عنها. ويؤخذ من هذا استحباب بشارة المسلم بما يسره، وبالمقابل أنه لا ينبغي للمسلم أن يروع أخيه، أن يروع أخاه المسلم، لا يجوز له أن يروعه، ويستحب له أن يسارع في بشارته بالأمر الذي يسره. ثم قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. المراد بالفتنة اختبار وامتحان يمتحن به المرء، فمن الناس: وهل المال والولد عذاب ونقمة؟ هل يضر الإنسان مطلقا؟ ليس بذلك، وإنما هو امتحان له، فقد ينال الدرجات العلى بهذا الامتحان، وقد يخفق والعياذ بالله بأسفل السافلين بسبب هذا الامتحان. قد ينال الدرجات العلى بالمال والولد، بسبب المال والولد، فيجتهد في الأعمال الصالحة، والمال يكسبه من حله وينفقه في وجهه ويستعين به على طاعة ربه، فيكون نعمة له في الدنيا والآخرة. والولد كذلك يربيه على الأخلاق الفاضلة، ويجتهد نحوه بالتوجيه والإصلاح وإطعامه الحلال وكسب الحلال ونحو ذلك من الأمور التي تعود عليه بالنفع، فينشأ الولد نشأة صالحة فيكون قرة عين لوالديه في الدنيا والآخرة. وقد يكسب المال من غير حله وينفقه في غير وجهه ويستعين به على معصية ربه، فماذا يكون المال له؟ نقمة وعذاب ومصيبة وبلية، ينال بسببه عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. وقد يهمل أولاده ويضيعهم ويتركهم وشياطين الإنس والجن، ويطعمهم الطعام والكسب الخبيث فينشؤون نشأة فاسدة، أو يؤثر محبتهم على طاعة الله، ويجتهد في كسب المال من طرق سيئة لا يحبها الله، فيكون حينئذ المال والولد نقمة عليه وعذاب والعياذ بالله وبلية. ولذا قال جل وعلا: إنما أموالكم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأنما هذه للحصر، هذه تدل على الحصر، يعني جميع المال والولد فتنة، لأن الفتنة ليست شر على كل حال وليست خير على كل حال، وإنما مجال اختبار وامتحان. وحينما ذم جل وعلا بعض الشيء من هذا قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. منهم وليس كلهم، لأن بعض الزوجات تعين زوجها على طاعة الله، وبعض الأزواج يعينون زوجاتهم على طاعة الله، وبعض الأولاد نعمة لآبائهم وأمهاتهم ويعينونهم على طاعة الله، وبعضهم شر ونقمة ومصيبة. الزوجة قد تكون محبة للخير فيضرها زوجها لأن يسوقها إلى المعصية سوقا، وبعض الأزواج الرجال يكون فيه خير لكن تضطره زوجته إلى أن يفعل السوء والعياذ بالله. ولذا قال جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، كونوا على حذر من ذلك، لا تنقادوا معهم إلى ما يغضب الله جل وعلا. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، وأن الله عنده أجر عظيم. لا تنساق وتتبع المال والولد، تفضله على طاعة الله. احرص على ما عند الله جل وعلا، احرص على الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله، ولا تقارن هذا بهذا، لا تقارن مال الدنيا بما عند الله. فاطلب ما عند الله، يعطيك الله جل وعلا الدنيا والآخرة، ولا تطلب الدنيا فتعطى ما قسم الله لك وتحرم الآخرة، وأن الله عنده أجر عظيم ثواب جزيل. والله جل وعلا يقول عظيم، وهو العظيم سبحانه وتعالى دليل على أن ثواب الله لا يقدر قدره المخلوق، لا يحاط به، لأن الله جل وعلا يقول عنه عظيم. والعظيم إذا قال عن الشيء بأنه عظيم دل على أنه فوق ما يتصوره العبد. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل مؤمن، حري بالعاقل أن يصغي لذلك السمع. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا، إن هذه شرطية، وتتقوا فعل الشرط، وأين جواب الشرط؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تتقوا، وتقوى الله جل وعلا ما هي؟ عرفت التقوى بتعريفات العلماء رحمهم الله كثيرة، ومن أجمعها قول بعض السلف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إيضاح ذلك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تعمل بالطاعة على معرفة وبصيرة أن هذه طاعة لله، ولم تعملها تقليدا ومتابعة، وإنما تعملها لعلمك أنها طاعة لله، فتقدم عليها لكون الله جل وعلا يحبها. وبمعنى قد يعمل المرء الطاعة وهو يعلم أنها طاعة لله، لكنه لا يرجو ثواب الله، وإنما يأمل مدح الناس وثناءهم وذكرهم إياه ذكرا حسنا، أو يريد عرضا من أعراض الدنيا، أو يريد جاها أو منصبا بهذا العمل، فهذا لا يسمى تقوى وإن كان ظاهر العمل صالحا. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، ترجو ما عند الله، تعمل هذا العمل ترجو ثواب الله جل وعلا، لا تعمل من غيره شيئا. وأن تترك معصية الله على نور من الله، تترك المعصية لعلمك أنها معصية لله، لم تتركها ترفعا ولا تدري هل هي طاعة أو معصية، وإنما نفسك لا تريدها، وإنما تتركها لأنها معصية لله، وما تركتها خوفا من السلطة ولا حياء من الناس ولا مجاملة للآخرين، وإنما تركتها حذرا وخوفا من عقاب الله، لأنك مؤمن بأن الله يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، فأنت تتركها حذرا من المعصية. من فعل ذلك فقد اتقى الله جل وعلا، إذا عمل بالطاعة لعلمه أنها طاعة رجاء لثواب الله، وترك المعصية لعلمه أنها معصية خوفا من عقاب الله، فقد اتقى الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله جل وعلا رتب على تقواه سعادة الدنيا والآخرة، كل أمر من الأمور الخيرة ممكن أن يطلب بتقوى الله، وكل أمر من الأمور السيئة ممكن أن يحذر لتقوى الله جل وعلا. وأوصى جل وعلا بتقواه الأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر بالتقوى في آيات كثيرة من القرآن العزيز، وقد يأمر بها في الآية مرتين، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد وعد جل وعلا المتقين بأن يجعل لهم فرجا ومخرجا، ووعد المتقين بأن ييسر لهم أمورهم، ووعد المتقين بأن يكفر عنهم سيئاتهم، ووعد المتقين بأن يغفر لهم ذنوبهم، ووعد المتقين بالجنة، ووعد المتقين بالنجاة من النار، وأخبر جل وعلا أنه يحب المتقين، ورتب جل وعلا على التقوى أمورا كثيرة عظيمة فيها سعادة الدنيا والآخرة معا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ووعد جل وعلا على التقوى العلم النافع المفيد للعبد، واتقوا الله ويعلمكم الله في آخر سورة في آخر آية الدين من سورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم النافع والعمل الصالح وسعادة الدنيا والآخرة كلها تدرك بطاعة الله وتقواه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن حصلت منكم التقوى أعطاكم جل وعلا ما وعدكم. فأعطوا من أنفسكم ما طلب منكم، يعطيكم الله جل وعلا ما وعدكم، لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما المراد بالفرقان هنا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، لعلماء التفسير. فرقانا نصرا. إن تتقوا الله ينصركم الله، والنصر يسمى فرقانا لأن الله جل وعلا يفرق به بين الحق والباطل، كما سمى جل وعلا يوم بدر يوم الفرقان، يوم النصر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان قال بعضهم المخرج، يجعل لكم مخرجا. الفرقان قال بعضهم يجعل لكم ذكرا حسنا، يجعل لكم صيتا. يعلي شأنكم ويظهركم على غيركم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. القول الرابع وهو أجمعها، يجعل لكم فرقانا، يعطيكم ما تفرقون به بين الحق والباطل. يجعل لكم بصيرة تميزون بها بين الحق والباطل، تعرفون أن هذا حقا فتفعلونه، وتعرفون أن هذا باطل فتجتنبونه. ينور بصائركم، نور البصر نعمة، ونور البصائر أعظم منه. أن المرء قد يرى ببصره لكن لا يدرك بقلبه، لا يميز بين الخير والشر، بين النافع والضار، لا يميز بين ما فيه سعادته وما فيه شقوته، لا يميز بين طاعة الله ومعصيته، لا يميز بين صديقه من عدوه. ومن اتقى الله نور الله بصيرته وجعله يميز بين الحق والباطل. وإذا ميز المرء بين الحق والباطل فأخذ بالحق وابتعد عن الباطل، فقد جعل الله له مخرجا، وقد نصره الله، وقد أعلى الله ذكره وأظهر صيته. فهذا التفسير جامع. فرقانا قصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من التباس الأمر، أن يلتبس الأمر على الإنسان فلا يرى كيف المخرج من هذا، لا يميز بين الحق والباطل. بعض الفتن يبتلى فيها العباد، فمن جعل الله له فرقانا ميز بين النافع والضار وخرج من هذه الفتنة سليما. ومنهم من إذا فتن افتتن ولم يستطع التمييز بين ما ينفع وما يضر فيقع في الهلاك والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، معطوف على قوله يجعل، وهي مجزومة على أنها جواب الشرط. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم، مجزوم جواب الشرط، ويكفر معطوف عليها، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يكفر عنكم سيئاتكم، تكفير السيئات ما هو؟ محوها. إذن ويغفر لكم، الغفران ما هو؟ الغفران سترها. يكفر عنكم سيئاتكم يمحوها ولا يؤاخذكم بها، ويغفر لكم يسترها عليكم. ما الفرق بين يكفر ويغفر؟ إذا عرفنا أن يكفر بمعنى يمحو ولا يؤاخذ عليها، ويغفر بمعنى يستر. ما الفرق بينهما؟ هل هما متلازمان؟ غفران الذنوب، غفران الذنوب وتكفير السيئات، أم لا؟ هل يلزم من التكفير الغفران أو لا؟ قد لا يلزم، والله جل وعلا وعد الاثنين، ولو كان يطلقان على شيء واحد لاكتفى بأحدهما جل وعلا. يكفر عنكم سيئاتكم بمعنى لا يواخذكم بها ويمحها، ويغفر بمعنى يسترها عليكم. قد تحصل المغفرة، قد يحصل تكفير السيئات، لكن بعد التوبيخ واللوم وإظهار السيئة ثم يعفو عنها. والله جل وعلا وعد بالأمرين تكرما منه، لأنه يمحو السيئة ولا يؤاخذ بها، ويسترها على عبده فلا يعلم عنه، لا يفرحه على رؤوس الملأ. من اتصف بهذه الصفة التي هي تقوى الله جل وعلا حصل له هذا الثواب. تكفير السيئات بمعنى أن الله يمحوها عنه فلا يؤاخذه بها، وغفرها بأن الله جل وعلا يسترها على عبده عن الناس فلا يطلعون عليها. قال بعض المفسرين يكفر عنكم سيئاتكم الصغائر ويغفر لكم الكبائر. والسيئات تطلق على الصغائر والكبائر، لأن السيئة مما يسوء الوجه، ويظهر البؤس والشقاء على الوجه، وكذا المعصية صغرت أم كبرت فهي تسوء. ومن السوءة وهي ما يحق الإنسان ستره ولا يحق أن يطلع عليه، كذلك السيئة. العاقل لا يحب أن ترى سيئاته وإن غفرها الله جل وعلا. الله جل وعلا وعد بالأمرين وهو التكفير بالمحو وعدم المؤاخذة بها، ثم الستر مع ذلك فلا يظهرها للملأ ولا يعلم الناس بها. إن تتقوا الله الله جل وعلا ذو فضل عظيم يعطي العطاء الجزيل، فلا تستكثر هذا الثواب على طاعته، وطاعته واجبة على العبد. أوجب جل وعلا الطاعة وأثاب عليها الشيء الكثير. إذا عملت بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وابتعدت عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أعطاك الله جل وعلا الشيء الكثير لأنه ذو فضل لا تنقص خزائنه ولا ينقص ما عنده ولا يستكثر العطية جل وعلا، لأن فضله عظيم لا ينقص بالإنفاق منه والإعطاء، والله ذو الفضل العظيم. فاطلب فضل الله ولا تتكل على مالك ولا تتكل على ولدك، ولا يحملك مالك على معصية الله ولا يحملك ولدك على معصية الله، وإنما اطلب فضل الله جل وعلا بمالك وبولدك تنال سعادة الدنيا والآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس والسدي ومجاهد وإكيمة والضحاك وقتادة ومقاتل ابن حيان وغير واحد فرقانا أي مخرجا، زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس فرقانا أي نجاة، وفي رواية عنه نصرا. وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل،
وهذا بين الحق والباطل يعني تمييز بين الحق والباطل. نعم.
وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وهو يستلزم ذلك كله.
يعني في الفرقان، ما هو الفرقان؟ الفصل بين الحق والباطل، وهو يستلزم النجاة ويستلزم النصر ويستلزم المخرج في الدنيا والآخرة. إذا جعل الله جل وعلا لعبده فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ميز هذا وصار يرى هذا واضحا مثل الشمس بأنه حق فيعمله، ويرى هذا أنه باطل يراه رؤية واضحة مثل الشمس لا غبار عليه، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا.
فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس، وسبب نيل ثواب الله الجزيل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم.
ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لكم بصيرة تميزون بها بين الحق والباطل، كأن أمام الإنسان نور يرى ببصيرته الحق واضحا فيسلكه، ويرى ببصيرته الباطل واضحا فيجتنبه. فإذا وفق العبد لذلك فقد حصل على كل خير وسلم من كل شر. يقول السائل: هل الصدقة موجبة هنا في مكة فقط أم في أي مكان؟ إذا كان المراد بالصدقة قصده الفدية الذي يتصدق بها المرء لترك واجب، أو فعل محظور لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، أو فعل محظور من محظورات الحج أو العمرة، فإن هذه تكون في مكة فقط. الإطعام والهدي الذي يذبح يكون في مكة فقط ولا يجزئ في غيرها، إلا إن كان فعل محظورا خارج الحرم فإنه يعطي فديته في مكانه، وإن أعطاها في الحرم أجزأ ذلك. وإن قصد استحباب الصدقة صدقة التطوع فهي مستحبة في كل مكان، في مكة وفي غيرها، وهي مضاعفة على حسب إخلاص المرء وطلبه ما عند الله وإيمانه بوعد الله وحاجة من يدفعها إليه. فالصدقة مضاعفة، ومضاعفتها على حسب نية المرء وإخلاصه لله وموافقتها لحاجة من أعطيت له. يقول: جمع من النساء يرغبن في أداء صلاة الجمعة في البيت، فهل لهن ذلك أم تؤدى ظهرا؟ إذا كان العدد كله نساء فيجب عليهن أن يصلين ظهرا، ولا تصح منهن الجمعة. وإذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر، لأن الواجب على المرأة صلاة الظهر والجمعة على الرجال، فإذا حضرت المرأة صلاة الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر. أما إذا انفردنا وحدهن فلا يصح منهن أن يصلين جمعة، وإنما يصلين ظهرا، ولا تصح منهن الجمعة وحدهن. يقول: إذا نذر شخص الصيام شهرا أو شهرين هل يجزئ طعام المسكين بدل الصيام بدون عذر، أو يلزم الصيام بعينه؟ وإذا قلنا يجزئ الإطعام، ما قدر إطعام المسكين؟ أولا نعرف أنه إذا نذر المرء نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، ونذر الصيام نذر طاعة فيجب عليه الوفاء به إذا استطاع ذلك. فإذا نذر صياما وجب عليه أن يصوم ولا يجزئ منه غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين. فإذا نذر نذر معصية أو نذر نذرا مباحا أو نذر نذرا لا يستطيعه فكفارته كفارة يمين، وإذا نذر نذرا يستطيعه وجب عليه أن يفي بنذره. ولنعلم أنه لا يستحق النذر، وإنما إذا نذر المرء وجب عليه أن يفي. الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر ولم يمتدح الناذرين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر كأن فيه مبايعة ومشارات مع الله، مشارطة: إن شفى الله مريضي تصدقت بألف. تصدق بألف واطلب من الله جل وعلا أن يشفي مريضك، فهو أقرب للتحقق. لا تشارط مع ربك: إن رد الله غائبي صمت 10 أيام مثلا. لا تفعل هذا، صم 10 أيام واطلب من الله جل وعلا أن يرد غائبك، واطلب من الله أن يشفي مريضك. تقرب إلى الله بالطاعة واطلب منه ما أحببت يعطيك إذا شاء جل وعلا، ولا تنذر. لكن إذا نذرت وجب عليك أن تفي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يستحق النذر، وإنما يجب الوفاء به إذا نذر المرء وتحقق له ما طلب. وإطعام المسكين في غير هذا هو 1.5 كيلو من الطعام من البر أو من الأرز أو من قوت أهل البلد، أو يجمع المساكين المراد إطعامهم ويطعمهم طعاما يشبعهم. سلموا الجماعة علينا كيف نرد عليهم السلام إذا رددنا بالجماعة، هل فيها شيء؟ إذا سلم عليك فرد فرد عليه السلام، وإن سلم عليك جماعة فرد عليهم السلام. السلام سنة ورده واجب. وإن كان السائل امرأة فتسأل إذا سلم عليها رجل أو رجال فترد عليهم السلام كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على بعض النساء وترد عليه السلام. فإذا سلم قابل الرجل امرأة في الطريق من غير أن يحذر من ذلك فتنة أو شك أو إيماء إلى شيء محذور، فيسلم عليها وترد عليه، وإن سلمت هي عليه رد عليها السلام. يقول سائل في إن القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل بلسان عربي مبين، وأن العلماء تبحروا في تفسيره كثيرا، كل أدلى بدلوه لكنهم لم يتحدوا. هذا من معجزات القرآن ومن علو منزلته ومن كثرة علومه، في أنه إلى الأبد يستنتج منه العلوم والمعارف، وأن هذا يفسره بتفسير قد يكون صادقا فيه واقعا، ويفسره الآخر بتفسير يدل عليه كذلك، ويفسره الثالث والرابع والعاشر، كل يدلي بدلوه كما قال الأخ، وكل يستنتج، وكلها حق. وهذا من معجزة القرآن في أنه يدل على أمور كثيرة، وقد تدل اللفظة منه والآية منه على علم كثير وعلى أشياء أدركها الناس وأشياء لم يدركوها بعد. فهو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفنى عجائبه، وهو جديد. يقول: أقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس، أي سورة الناس، وأهدي إلى روح أبي المتوفى بقولي: يا ربي هذا إلى روح نبيي وأبي فتقبله مني، هل يجوز لي هذا؟ أي قراءة القرآن وإهداء إلى أرواح الموتى. أولا، لا يجوز إهداء ثواب عمل من الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما من عامل يعمل خيرا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا وله مثل أجره من غير أن ينقص من أجور العباد شيء، لأنه هو الدال على ذلك عليه الصلاة والسلام. ألا نهدي ثواب قراءتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لم يرد، ولأن له مثل ثوابنا من غير أن ينقص من ثوابنا شيء على قراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة. وأما إهداء الثواب إلى الأب أو الأم أو القريب أو العالم أو المدرس أو المحسن أو غير ذلك، غير هؤلاء ممن له فضل عليك، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من أجاز ذلك وقال إن هذا من الأعمال الصالحة، وقد ورد على العموم أن الإنسان يستفيد من عمل غيره الصالح إذا أعطاه إياه، فإذا تصدق وجعل ثواب صدقته لأمه فهذا لا شك فيه أنه ينفع بإذن الله. جعل ثواب صدقته لأبيه لا شك أن ذلك ينفع، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تصدقت تكلمت، وإنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم تصدق عن أمك. والمرأة التي أرادت أن تحج عن أبيها فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قال يقتصر في الإهداء ثوابه ما ورد كالصدقة والحج والأضحية، وأما ما لم يرد فلا يهدى إلى الغير كقراءة القرآن والصلاة وغيرها من الأعمال. وبعضهم قال ما دام ورد في الصدقة وورد في الصيام في من كان عليه صيام نذر فلم يصمه فصام عنه وليه، وورد في الأضحية بقوله صلى الله عليه وسلم هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الآخر وقال اللهم هذا عمن لم يرحم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه ورد في بعض الأشياء فيقاس عليها الأمور الأخرى. فأجاز بعضهم إهداء ثواب القراءة على النبي على إهداء ثواب القراءة لمن شئت من أقربائك ومن المحسنين إليك. يقول من حصل له أنه أخذ من شركة يعمل بها أمتعة مثل بعض المفاتيح أو كذا إلى آخره، مع أن الشركة تكرهه، عليه إذا أخذ مال الغير سواء كان من الشركة أو من الأفراد عليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه. فإن تعذر رد المال إلى صاحبه بأن أنت لا تعرف صاحب هذا المال أو مات ولا تعرف له وارثا، فعليك أن تتصدق به عن صاحبه، تتصدق به عن صاحبه مع التوبة والندم على ما فرط والعزم على ألا تعود. يقول من ترك قول ربنا ولك الحمد ناسيا هل تبطل صلاته؟ الجواب لا، لا تبطل صلاته، وإنما هي واجبة من واجبات الصلاة لا يصح تركها عمدا، فإن تركها نسيانا وذكر بعد ذلك جبرها سجود السهو، يجبرها سجود السهو إن ذكر وهو في الصلاة أو قريبا منها، وإن لم يذكر إلا بعد مضي وقت طويل فلا شيء عليه. قيل إن رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة بدعة، إذن فمتى يمكن للمرء أن يرفع يديه بالدعاء؟ نعم، لم يرد رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة، وإنما ورد ذكر مخصوص، ورد ذكر مخصوص يقوله العبد ويرفع به صوته، لا حرج أن يرفع به صوته، لكن لا يكون على سبيل العموم بأن الجماعة كلهم يطلقونه بصوت واحد، أو الإمام يقول لهم قولوا كذا فيتابعونه، هذا لا يجوز، وإنما يذكر الله في نفسه. ويستحب رفع الصوت بعد السلام من المكتوبة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيرفع صوته بالذكر الوارد، ولا يرفع يديه لأنه لم يرد، ولا يجوز للمرء أن يتعبد الله بعبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يرفع يديه بالدعاء متى ما أراد، إذا أراد أن يدعو الله له أن يرفع يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي. فهنا أتى صلى الله عليه وسلم بأمور من مسببات الإجابة، إطالة السفر والشعثة والغبرة ورفع اليدين إلى السماء والنداء المتكرر يا ربي يا ربي، هذه خمسة أمور كلها من مسببات الإجابة. لكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، بعيد أن يستجاب له، ولو كان معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير. فرفع اليدين إلى السماء إلى الله جل وعلا من مسببات الإجابة، فيرفع يديه إلى السماء، لكن في مواطن العامة وفيما ورد فيه رفع اليدين، أما بعد المكتوبة ألم يرد هذا فلا نرفع أيدينا. يرفع يديه بالقنوت في دعاء القنوت في صلاة الوتر، يرفع يديه إذا دعا أي وقت بغير الأوقات التي شرع لها ذكر مخصوص، سنة أم واجب؟ النكاح من سنن المرسلين، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع، ومن خاف على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه الزواج وهو مستطيع لذلك. إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه، وإن أمن على نفسه الوقوع في الحرام لكن يجد في نفسه رغبة لذلك استحب له ويؤجر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج لمن استطاع ذلك وجد من نفسه القدرة، يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يكسر حدة الشهوة ويضعف مجاري الشيطان من ابن آدم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكلما جاع المرء ضعفت مجاري الشيطان فيه. يسأل يقول هل ابن تيمية ابن القيم رحمه الله حنابلة المذهب أم لا؟ نعم، ابن تيمية حنبلي، إلا أنه مجتهد رحمه الله، وهو من عداد المجتهدين، هو حنبلي المذهب، لكنه ليس بمتقيد بالمذهب، وإنما يمشي مع الدليل. وابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمهم الله تعالى، وكذلك هو مجتهد من الفقهاء والأصوليين المجتهدين. هل تصلي المرأة بالمرأة الأخرى أي تكون إمام؟ نعم، يجوز إذا اجتمع النساء أن يقدمن واحدة منهن تصلي بهن جماعة، وتكون إمامة النساء وسطهن، يعني في وسط الصف الأول. إذا كنا صفوف تكون في وسط الصف الأول لا تتقدم عليهن، وإن تقدمت فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن تصلي في وسط الصف. يقول: هل تبطل الصلاة المرأة الأجنبية إذا مرت أو إذا مسها الرجل وهو يطوف؟ إذا مرت بين يدي المصلي في المسجد الحرام فإنها لا تبطل الصلاة، وفي غير المسجد الحرام محل خلاف، بعضهم قال بالبطلان، والراجح والله أعلم أنها لا تبطل وإنما تضعف الأجر وتقلل الأجر. وأما إذا حصل مس الرجل للمرأة نتيجة الزحام ولم